خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأبكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، القائل بأبي وأمي وقلبي وروحي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 73 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنت قد انتهيت بتوفيق الله وفضله في اللقاءين الماضيين من تفسير الآية 109 ألا وهي قول ربنا جل وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قلت ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود قالوا للمسلمين حينما هزموا في أحد قالوا لهم نحن أهدى منكم سبيلا ولو كنتم على الحق ما هزمتم فعودوا إلى ديننا، تخلوا عن دينكم وعودوا إلى ديننا. فبين الحق جل وعلا العلة الحقيقية وراء هذا الحقد وهذه المؤامرات التي يشنها اليهود على أهل الإسلام، ذكر جل وعلا أنها الحسد. فهؤلاء يريدون أن يخرج أهل الإيمان من الإيمان وأن يفارق أهل الإسلام الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ ما هي العلة؟ حسدا من عند أنفسهم، مع أنهم يعلمون أن الإسلام هو الحق وأن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنه الحسد. والحسد كما أصلت هو أن يتمنى الحاسد الحاقد زوال نعمة المحسود. والحسد أول ذنب عصي الله جل جلاله به في السماء والأرض. فما أعرض وتكبر إبليس عن السجود لآدم إلا حسدا له، وما قتل ابن آدم أخاه إلا حسدا له. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم من الحسد. فالحسد صفة ذميمة قميئة قبيحة، كفاها خذلانا وتقبيحا أنها من خصال يهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا. يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان أن يقابلوا هذا الحسد والحقد والشر بالعفو والصفح، فلم يقل جل جلاله فاعفوا واصفحوا عنهم، وإنما أطلق الأمر بقوله فاعفوا واصفحوا ليكون العفو والصفح خلقا ملازما لأهل الإيمان. فما أحوج أهل الإيمان وأهل الإسلام لخلق العفو والصفح. والعفو هو إزالة أثر الذنب من النفس، محو أثر الذنب من النفس، من قول العرب عفت الريح الأثر أي أزالته. أما الصفح فهو ترك المؤاخذة على الذنب والإعراض عنه بالكلية، ترك المؤاخذة على الذنب والإعراض عنه بالكلية، وهو مأخوذ من صفحة العنق. حينما يعرض الإنسان بصفحة عنقه عن شيء وكأنه لا وجود له ولا أصل له ولا عبرة به، فالصفح إن قرن بالعفو فهو أشمل وأعم من العفو. فاعفوا واصفحوا. وذكرت لطيفة أخرى من لطائف التفسير، ألا وهي أن العفو والصفح لا يطلب إلا من القادر عليه. فالله جل وعلا ينزل أهل الإيمان على ضعفهم واستضعافهم في هذا الوقت، ينزلهم منزل الأقوياء، فيطلب منهم أن يعفوا ويصفحوا عن أولئك الحاقدين والحاسدين والأشرار. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فإنزال الحق جل وعلا أهل الإيمان منزل الأقوياء على قلتهم وضعفهم، وإنزال الحق تبارك وتعالى أهل الباطل منزل الضعفاء على كثرتهم، لمن أعظم الأدلة على أن الله جل وعلا ناصر للحق وأهله وإن طال الزمن. فالباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، والحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فأهل الحق أهل القدرة على ضعفهم في وقت من الأوقات، أهل الحق أهل القوة على قلتهم في وقت من الأوقات. لذا يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالعفو والصفح. وقلت ما أحوجنا الآن في مجتمعنا بل في أمتنا إلى خلق العفو والصفح. فإذا كان ربنا جل جلاله وهو على كل شيء قدير كان قادرا ولا زال سبحانه على أن يعاقبهم معاقبة فورية، وعلى أن يؤاخذهم على ذنوبهم ومعاصيهم مؤاخذة وقتية لارتكابه بالذنب، لكنه جل جلاله مع قدرته وعظيم حكمته وتمام إرادته يعفو ويصفح. فإذا كان الحق جل جلاله يعفو ويصفح، أفلا تعفو وتصفح أنت أيها المسلم؟ أفلا تعفو وتصفح أنت أيها المؤمن؟ لا تتكبر على العفو والصفح، ولا تستعلي على العفو والصفح، فبيتي وبيتك من الزجاج الرقراق الرقيق. ولا ينبغي أبدا لمن كان هذا بيته أن يلقي الناس بالحجارة الصماء. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا من تسمع كل يوم أذى في عرضك وفي نفسك وفي دعوتك وفي شرفك وفي مالك وفي مكانتك، اصبر اصبر، فإن العاقبة للمتقين. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر، فالعاقبة للصابرين للمتقين. فأنت أيها الصابر على الأذى في معية الله جل جلاله، في معية الله، أقصد معية الحفظ والمدد والتوفيق. فالمعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. إن الله مع الصابرين. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يدعون له ولدا، إنهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له أندادا، وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. لا إله إلا الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قال جل جلاله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم لا يدعون له ولدا، وحاشا وكلا أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لا ضد له ولا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال جل جلاله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إنهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له أندادا، ويجعلون له أندادا. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم أي يحبون أندادهم كحب الله أو كما قال شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه أي يحب أهل الإيمان ربهم جل وعلا أكثر من حب أهل الأنداد لأندادهم والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أخاطب أصحاب القلوب الكبيرة، فأصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة والبطش والغلظة والانتقام. نعم أخاطب أصحاب هذه القلوب أن يبدأوا صفحة جديدة من العفو والصفح. نعم أما من لطخت يده بالدماء فيجب أن يقام عليه حد رب الأرض والسماء، ولا ينبغي أبدا أن تتحول قلوبنا بالرأفة والرحمة لمن انتهك حرمات الله وتعدى حدوده واعتدى عليها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما في غير ذلك فلنقدم العفو ولنقدم الصفحة ولنبدأ صفحة جديدة مع أنفسنا أولا ومع إخواننا ومع بعضنا البعض لنبدأ بناء بلدنا بل وأمتنا من جديد. الله يعفو ويصفح وهو قادر جل جلاله على أن يؤاخذ العصاة والمذنبين والمجرمين والمنافقين والمشركين بذنوبهم في التو واللحظة وهم عاكفون عليها، لكنه يعفو ويصفح ليعلمنا فضيلة العفو والصفح، ليعلم الأمة الميمونة المحمدية المباركة فضيلة العفو والصفح. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب ماذا نصنع يا رب مع هؤلاء؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأنا أقول تذييل جميل جدا للآية، تذييل جميل للآية مسوق مساق التعليل. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، لو شاء لأهلك هؤلاء في التو واللحظة، لكنه يعفو ويصفح ويأمركم بالعفو والصفح لتصبح فضيلة العفو والصفح فضيلة وصفة وخصلة ملازمة لأهل الإيمان وأهل الإسلام. وبعد أن أمرهم الحق تبارك وتعالى، تدبر معي لأنها لفتة قرآنية بديعة، تدبر معي لهذه اللفتة القرآنية البليغة. بعد أن أمر الحق جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان معه وأهل الإسلام معه أن يعفوا ويصفحوا، يأمرهم تبارك وتعالى أن ينشغلوا بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، انتبه، وبما يواجهون به حقد وحسد وشر وباطل أهل الحقد والحسد والشر والباطل والضلال. لا لا لا، تاني، حضرتك خدت بالك من هذه اللفتة الجميلة؟ بقول بعدما أمر الله النبي والذين آمنوا معه بالعفو والصفح يأمره جل جلاله ويأمر المؤمنين معه وأهل الإسلام إلى قيام الساعة أن ينشغلوا بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بل وبما يواجهون به حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وشر الأشرار وباطل المبطلين وضلال الضلال، ما هو الذي تستطيع أن تواجه به هذه الفتن الهوجاء الصماء البكماء العمياء؟ ما الذي يستطيع به المسلم أن يواجه كل هذا؟ العبادة، العبادة لفتة قرآنية بديعة نحتاج إليها الآن، العبادة التي انشغلنا عنها في زمان الفتن. نعم نحن نعيش زمان الفتن بكل المقاييس، وعندي على ذلك من الأدلة القرآنية والنبوية ما لو جلست ساعة كاملة أدلل به على ذلك، والله ما وفت وما وفيت. نحن في زمان الفتن، وكل سمات زمان الفتن التي ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تنطبق على زماننا وعلى واقعنا الذي نعيش فيه. كيف نواجه هذه الفتن؟ كيف نواجه حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وشر الأشرار ونفاق المنافقين وكيد الفجار وباطل المبطلين؟ كيف؟ بالعبادة، لأنها الملجأ الذي يلجأ به العبد إلى ربه تبارك وتعالى، أو يلجأ من خلاله العبد إلى ربه تبارك وتعالى. لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. هيا في هذه الفتن الهوجاء المتلاطمة، هيا أسرع إلى الصلاة، أسرع إلى الزكاة، أسرع إلى العمل الصالح، ستجد ثواب هذا في الدنيا والآخرة. لذا يأمر الحق تبارك وتعالى في لفتة قل من ينتبه إليها، وفي ربط بديع قل من يقف عنده. بعد هذا يقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يسأل سائل: ما علاقة الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالآية السابقة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا؟ الآية، ما علاقة هذا الأمر بهذه الآية؟ علاقة وطيدة. القرآن كلام الحق، مصدريته دليل إعجازه، مصدريته دليل بلاغته، مصدريته دليل بلاغته، فهو من عند الله جل جلاله. الله يأمرنا أن ننشغل عن باطل هؤلاء ومؤامرات هؤلاء بالعبادة، فإن انشغلنا به سبحانه وتعالى وبعبادته جل وعلا كفانا مؤنة الخلق وكفانا شر الناس. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يا أحبابي، يا أبنائي، أيها الشباب، انشغلوا بالله جل جلاله، عودوا إلى الله جل جلاله، عودوا إلى الطاعة والعبادة. يا أهل مصر، لا منجى لنا من الله إلا إليه، ولا مخرج لنا من أزمتنا هذه إلا بالعودة إليه، إلا بالتمسك بعبادته وطاعته، إلا بالعودة من جديد إلى محراب الصلاة، فالصلاة صلتنا بربنا جل جلاله، إلا بالعودة إلى الزكاة لنزكي بها أنفسنا من مرض الشح والبخل، ولنزكي بها ونطهر بها قلوب الفقراء من الحقد والحسد والغل والضغينة وحب الانتقام. نعم والله، لو عدنا إلى هذه الآية وأقمناها وحققناها وطبقناها لكفانا الله جل وعلا شر كل ذي شر وحقد كل ذي حقد، ولن يصيبنا إلا ما قدر لنا وإلا ما كتب لنا، فلا يقع شيء في كونه إلا بعلمه، ولا تقع مصيبة في الأرض إلا بإذنه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يا شباب مصر، يا أهل مصر، يا شعب مصر، وأقيموا الصلاة، عودوا إلى الصلاة التي ضيعتموها. لقد ضيعنا صلاة الفجر، انظروا إلى المساجد في صلاة الفجر تبكي حالها إلى ربها جل جلاله، مع أن جل أهل مصر أقاموا الليل كله أمام الفضائيات، أمام البرامج والنشرات والمسلسلات والأفلام أيا كان نوعها، جل أهل مصر، لكن قل من قام بين يدي ربه، قل من قام يتململ بين يديه جل جلاله كتململ العصفور المبلل بماء المطر من خشيته وعظمته. قل منا من بكى ورفع كف الضراعة إليه سبحانه أن يرفع الغمة عن الأمة عامة وعن بلدنا خاصة. لازلنا في غفلة، أؤكد، لازلنا في غفلة، لازلنا في لهو قاتل مدمر، بل لازلنا في ذنوب مهلكة ومعاصي محرقة من قذف وانتهاك للأعراض وانتهاك للحرمات وسفك للدماء وتخريب وحرق للممتلكات وقطع للطرقات. وهذه ذنوب ومعاصي لا يمكن أبدا أن نسعد بها في الدنيا ولا في الآخرة، فإنما عند الله من الأمن والأمان والرخاء والنعمة والاستقرار والسعادة لا ينال أبدا إلا بطاعته جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح: إن روح القدس نفث في روعي. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لن يفرج الله كربنا ولن يكشف همنا وأزمتنا إلا بالعودة إلى محراب العبادة. بل العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث معقل بن يسار، قال النبي المختار: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي، أجر العبادة في هذه الأيام كأجر من هاجر من الصحابة إلى النبي الإمام من مكة إلى المدينة. انظروا إلى فضل العبادة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة أي أدوا الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة صلتنا بربنا جل جلاله. وأنا لازلت أبكي دما بدل الدمع على مؤسسات ضخمة تنشأ وتشيد وينفق أصحابها عليها عشرات الملايين، من مدارس ومصانع ومؤسسات ومنشآت وجامعات، ولا يفكر القائمون على أمر هذه المؤسسات والمنشآت أن يصدروا في واجهتها مسجدا جامعا لله جل وعلا، ليجتمع فيه كل أهل هذه المؤسسة من رؤساء وموظفين للصلوات في أوقاتها، وكأن المحافظة على الصلوات تهمة وسبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم تبرمج عقول المربين وعقول واضع المناهج للمؤسسات والمدارس، لم تبرمج بعد على مراعاة أوقات الصلوات وأوقات الأذان في وقت العمل. وإن لله وإن إليه راجعون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ولا يزال في صلاة ما دام في مجلسه ينتظر الصلاة ما لم يحدث. والحديث في فضل الصلاة جميل بجمالها، عظيم بعظمتها، جليل بجلالها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، والزكاة في الشرع دفع مال مخصوص لأشخاص مخصوصين تقربا إلى الله جل وعلا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، دفع مال مخصوص لأشخاص مخصوصين محددين معينين تقربا لله تبارك وتعالى. وسميت زكاة لأنها تزكي النفس وتطهر القلب، تزكي النفس وتطهرها من أمراض الشح والبخل والحرص والجشع والطمع. لا، ليست الزكاة تزكية لنفس الغني فقط، وإنما هي تزكية لنفس الغني والفقير معا، فهي تزكي نفس الغني من الأمراض التي ذكرت، وتزكي نفس الفقير من الحسد والحقد وحب الانتقام. فالفقير الذي يرى جاره الغني يلقي كل يوم في صندوق المهملات ما يكفي هذه الأسرة الفقيرة، لا شك ولا ريب أن دوافع الغل والحقد والانتقام والحسد ستثور في نفسه وتغلي كما يغلي الماء على النار في المرجل. فالزكاة تطهر قلوب الفقراء أيضا وتطهر قلوب الأغنياء. وسبحان من هذا دينه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، انشغلوا بهذه العبادات وانشغلوا بهذه الطاعات ولا تضيعوها، بل واجهوا بها حقد الحاقدين وباطل المبطلين وضلال المضلين وشر الأشرار وكيد المجرمين والمنافقين والفجار، فهي صلتكم بالعزيز الغفار. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها من كدر الدنيا، من همومها وآلامها، من أحزانها وأدرانها، أرحنا بها يا بلال. لا يتذوق لذة الأنس وحلاوة القرب في الصلاة إلا من أشرق نور الإيمان في قلبه، فالصلاة صلة. وإن العبد لا يقطع منازل السير إلى الله جل وعلا بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال جل جلاله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل جلاله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول شيخي ابن القيم لله دره: إنما تتفاضل الأعمال عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. تدبروا هذا الكلام العظيم: إنما تتفاضل الأعمال عند الله جل جلاله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. ولذا والله ما سبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه سائر الصحب رضي الله عنهم بكثير عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه، إنه الإيمان، إنه اليقين، إنها منزلة الصديقية التي تبوأ ذروة سنامها ولم يدانيه فيها أحد ولو كان عمر رضي الله عنهم جميعا. قال عمر رضي الله عنه: والله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إنه الإيمان، إنه اليقين، إنه الصدق، إنها الصديقية، إنه الإحسان. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم أي من أعمال البر والخير والمعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا، فالخير كما أصلت قبل ذلك إيصال منفعة أو دفع مضرة وأذى. يعني إن لم تستطع أن تقدم خيرا لأهلك ولبلدك ولشعبك ولوطنك فكف أذاك عن الخلق، كف شرك عن الناس. أخاطب شبابنا وأبناءنا، أخاطب من يخرجون الآن في الميادين لقطع الطرق ولاستخدام العنف ولسفك الدماء ولترويع الآمنين الأبرياء ولتعطيل المصالح ولإيذاء الخلق، أقول: ما قدمتم لأهلكم خيرا وما دفعتم عنهم أذى ولا ضر، بل أعنتموهم بكل صور العنت. فالخير يا حبيبي في الله إيصال خير، إيصال منفعة، أو دفع أذى أو شر أو مضرة. روى ابن حبان والحاكم والطبراني بسند صحيح عن أبي كثير السحيمي رضي الله عنه عن أبيه، عن أبي كثير السحيمي عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه عن عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة، فقال أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله تعالى. فقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، فقال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما آتاه الله، يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق مما رزقه الله. فقال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله فإن كان معدما لا شيء له، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول معروفا بلسانه. فقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق، أي يساعد من لا يحسن التصرف لضعف إدراكه، يصنع لأخرق. فقال أبو ذر: فقلت: فإن كان أخرق يا رسول الله؟ فالتفت النبي إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف أذاه عن الناس. يا أخي مش قادر تعمل أي معروف، كف شرك عن الخلق، كف أذاك عن الناس، كف لسانك عن الغيبة، كف لسانك عن النميمة، عن الكذب، عن شهادة الزور، كف يدك عن أكل الحرام وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن أخذ أي مال من الحرام. لا تأكل حراما. يا من تحتكر السلع، يا من تهرب السلع، من يبيعون السلع المدعمة للفقراء والمحتاجين ويسرقونها، أقولها بأعلى الصوت، والله الذي لا إله غيره، إنكم تأكلون حراما وتدخلون على أولادكم مالا حراما، ولن ينفعكم هذا المال الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. من يسرقون السلر؟ من يسرقون البوتاجاز؟ من يسرقون السلع الغذائية كالزيت والأرز والسكر؟ من يتاجرون في دماء هذا الشعب الفقير المسكين؟ مالكم حرام. يا من تقبضون مالا من أجل الإحراق أو من أجل التخريب أو من أجل التدمير، إن كنتم كذلك فعلا فالله مطلع عليكم والله رقيب عليكم. اعلم علم اليقين أن مالك حرام وأن مطعمك حرام وأن مشربك حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ أيما جسد نبت على السحت على الحرام فالنار أولى به. يا من تأكلون المال الحرام الآن بكل تجرؤ على الله جل وعلا، اتركوا الحرام فورب الكعبة لن ينفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ألم تتعلموا درسا واحدا؟ ألم تستفيدوا عظة واحدة؟ ألم تتأثروا بعبرة واحدة؟ ما قيمة المال؟ وأين أصحاب الأموال؟ أين قارون؟ وأين أصحاب الأموال في عصورنا وفي عصور سابقة؟ انتبهوا واعلموا أن الحرام لا ينفع، واعلموا أن الحرام لا ينفع، واعلموا أن الحرام لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله يمهل ولا يهمل. تب إلى الله، واعلم أن من شروط التوبة أن ترد المال لأصحابه وأن ترد الحق لأهله. رد الحق لأهله، لهذا الشعب الفقير المسكين، أو لمن أخذت منه مالا وأنت تعلم عينه، أي تعلم شخصه على سبيل التعيين، رد الحق إلى أصحابه. فهذا شرط من شروط قبول التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أسأل الله أن يطعمني وإياكم الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله الله. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا الله يا الله، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يا أرحم الراحمين. تدبر حبيبي في الله، وتدبري أختي الفاضلة، أخاطب أهل مصر جميعا وأخاطب الأمة كلها، فما أحوجنا الآن إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. تجدوه عند الله في هذه الآية لطيفة قرآنية بديعة تجدوه عند الله. أضاف الله عز وجل الثواب لما نفعله في دنيانا من خير إليه، تجدوه عند الله. عند الله ليه؟ ليبين لنا عظمة هذا الثواب، لأن المضاف إلى العظيم عظيم، لأن المضاف إلى العظيم عظيم. ثم هذه العندية تجدونه عند الله تملأ القلب بالسكينة والطمأنينة أن هذا الثواب لا يضيع ولن يضيع أبدا، لأنه عند الله جل جلاله. تدبروا هاتين اللطيفتين في قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالمضاف إلى العظيم عظيم، فثواب عملكم عظيم لا يعلم حقيقته إلا الله. ثم اطمئنوا، لن يضيع ثواب عمل صالح وإن قل، بل ربما يعمل العبد عملا صالحا ويغض الطرف عنه وينساه، فإذا ما وقف بين يدي سيده ومولاه وعرض عليه صحيفته وقال اقرأ كتابك، كم من بلية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك، لأن الكتاب مسطر فيه كل صغير وكبير، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، الكل مسطور. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أي العبد أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم أي في الدنيا، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم أي في الدنيا، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة لن تضيع. لما رأى أحدهم أم المؤمنين عائشة تتصدق بتمرة فكأنه تقال لها، فقالت: ألم تقرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ قال: بلى. قالت: إن فيها ذرات خير كثيرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق بابتسامة مشرقة ودودة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أطعمت قطة أو سقيت كلبا أو ابتسمت في وجه فقير أو أحسنت إلى مسكين أو أرملة أو مريض أو أزحت أذى عن طريق المسلمين أو لم تؤذي جارك أو لم تؤذي مرؤوسك في العمل، ربما تنجو في الدنيا والآخرة بعمل كهذا. لا تحقرن من المعروف شيئا، فلقد دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب، ودخل رجل الجنة في غصن أزاله وأزاحه عن طريق المسلمين. فلا تحقرن من المعروف شيئا يا ولد الحبيب، ولا تحقرن من الأذى شيئا، لا تقل هذا أمر هين، لا تقل قطع الطرقات أمر هين، لا تقل إحراق المؤسسات أمر هين. أنا أطالب بمثل هذا السلوك أن تحقق مطالبي أو أن تلبى رغباتي. لا يعالج الشر بالشر والسوء بالسوء والباطل بالباطل والأذى بالأذى، لا ضرر ولا ضرار. عودوا إلى كلام العزيز الغفار وإلى كلام النبي المختار: وددت ورب الكعبة أن لو أمسكت كل مصري الآن من القادة والساسة والزعماء والشباب وآبائنا وهززت كل واحد منهم بقوة ليستيقظ ليسمع من جديد عن الله وليسمع من جديد عن الصادق رسول الله، لنسعد في دنيانا ولننجو في أخرانا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة والنجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. الآية وإن خرج ختامها مخرج الخبر ففيه تهديد ووعيد وزجر. نعم، فالمؤمن الذي يعلم علم اليقين أن الله جل جلاله يسمعه ويبصر عمله ويراه، يراقب الله في السر والعلانية، لأنه يعلم أن السر عند الله علانية وأن الغيب عنده جل وعلا شهادة. فالآية فيها من الزجر ما فيها، وفيها من التهديد والتخويف ما فيها. إن الله بما تعملون بصير، راقب الله جل جلاله في عملك، وراقب الله جل جلاله السميع البصير العليم في قولك، واعلم بأنه يسمعك ويراك ومعك جل جلاله في كل مكان أنت فيه، بعلمه بسمعه بمصره بقدرته بإرادته بإحاطته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا وهو معهم في أي مكان كانوا، بعلمه وسمعه وبصره. لا تجسم ولا تحيز، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اقطع الطمع في إدراك كيفية الذات بسكين الإيمان واليقين. قال جل جلاله: أأنتم أعلم أم الله؟ فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، قل هو الله أحد، إلى غير ذلك من الأدلة. إن الله بما تعملون بصير. ثم يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك غرور أهل الكتاب، وبطلان وفساد قولهم حين قالوا إن الجنة لهم، وإن الجنة حكر عليهم دون غيرهم من الأمم. قال سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أروع القرآن وما أبلغه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الهود جمع هائد، وهو من اتبع اليهودية. قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى، والنصارى هم أنصار عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فبين الحق تبارك وتعالى أن هذا الادعاء لا سند له ولا برهان عليه ولا حجة معهم على ذلك ولا دليل على ذلك في كتبهم المنزلة على أنبيائهم الكرام موسى وعيسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. تلك أمانيهم، والأماني جمع أمنية، والأمنية هي ما يتمناه الإنسان ولا يدركه. تدبروا هذا، لأن هذا معنى لطيف. الأمنية هي ما يتمناه الإنسان ولا يدركه، لأنه بدون سبب. ما يتمناه الإنسان هذا لا سبب يملكه يوصله إليه، فالأمنية ما يتمناه الإنسان ولا يدركه، لأنه لا يملك السبب الذي يوصله إلى هذا الذي يرجوه أو إلى هذا الذي يتمناه، معذرة، إلى هذا الذي يتمناه. تلك أمانيهم. قال قتادة: أماني يتمنونها على الله كاذبة. وقال الربيع: تمنوا على الله غير الحق أو بغير الحق. ثم يأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بالدليل والحجة والبرهان، فقال سبحانه وتعالى: قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا بينتكم وقدموا حجتكم على ادعائكم وزعمكم إن كنتم صادقين. وهنا، وتدبروا هذا وأختم حلقة الليلة بهذا التأصيل القرآني البديع، هنا يقرر القرآن الكريم قاعدة قرآنية إيمانية ربانية لو أخذ بها المجتمع والأفراد لسعدوا في دنياهم وأخراهم وعاشوا في جناب هني رضي، ألا وهي أنه، انتبهوا، أنه لا يقبل أبدا من أحد كائنا من كان قوله إلا بدليل وبرهان. لو طبق مجتمعنا هذه الآية لسعد، قل هاتوا برهانكم، سيل من الأخبار الكاذبة، سيل من الأباطيل، سيل من الافتراءات على مواقع التواصل الاجتماعي كالتويتر والفيسبوك وغير ذلك. يستطيع الآن أي أحد على هذه المواقع التي أوافق فيها من يقول بأنها كالمولود اللقيط الذي لا يعرف نسبه ولا أصله، يستطيع أي أحد مهما كانت ملته وأيا كانت عقيدته وأيا كان مذهبه أن يكتب ما شاء في الوقت الذي شاء ليتهم من شاء بالباطل بلا دليل أو بينة أو برهان، وتتلقف سائر المواقع هذا الخبر الكاذب وهذا الافتراء بالباطل لتروج هذا الكذب وهذا الباطل بلا بينة أو تثبت أو دليل أو برهان، ويمضي أولئك الخواضون الآثمون الكذابون الآكلون للحوم الخلق المقطعون والمنتهكون لأعراضهم وحرماتهم، يمضي هؤلاء في أمن وأمان وسلم وسلام وطمأنينة على التمام، ويصبح أولئك الذين أوذوا في أعراضهم وانتهكت أعراضهم وذبح شرفهم في قلق وفي هم وفي نكد، بل ويصبح المجتمع ويمسي وأعراضه مجرحة وسمعته ملوثة، وإذا كل فرد فيه متهم أو مهدد بالاتهام في الأيام المقبلة، وهذه حالة من القلق والشك والريبة والباطل والضلال والبهتان لا تطاق بحال من الأحوال، بل ولا يمكن على الإطلاق أن تبنى فيها الأمم وأن تصان فيها أعراض وحرمات الأفراد على السواء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يكتب الآن من شاء أي خبر ليتهم فاضلا أو شريفا أو عالما، أو ليتهم فاضلة أو شريفة أو طاهرة، ويتناقل الناس هذا الخبر بلا تثبت ولا بينة ولا دليل ولا برهان، لنذبح أهل الشرف ولننتهك أعراض أهل الطهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه، خلي بالك، اوعى تتصور انها تسلية، لا تتصور انها تسلية، لا تتصور انك تريد ان تحدث ما يسمى الان بالشو الاعلامي، لا لا ورب الكعبة، ان نجوت في الدنيا فلن تنجو في الاخرة، لا ورب الكعبة، إن نجوتي في الدنيا فلا نجاة لك في الآخرة إلا إن تبنى إلى الله جل وعلا. لا تتصور أن تتهم إنسانا بريئا أو أن ترمي عفيفة شريفة في شرفها وعرضها وتمضي وكأنك تلهو وتلعب دون مؤاخذة، لأنه لا يستطيع أحد ربما أن يصل إليك عبر هذه الأمواج المتلاطمة على مواقع التواصل الاجتماعي. الله يعرفك، الله يسمعك، الله يراك، ورب الكعبة لن يهملك، ورب الكعبة لن يهملك. أيها الآثم، أيها الأفاك، أيها الكذاب، أيها المفتري، أيها الضال، يا من تنتهك أعراض الخلق، يا من تتعدى على حرمات الناس، يا من تقذف الآن البراء والشرفاء، اعلم علم اليقين أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. ورب الكعبة ستفضح في جوف بيتك، وستفضح في جوف رحلك إن لم تتب إلى الله، وإن لم تحطم وتكسر قلمك وتوقف بنانك الذي لم تحمد الله جل وعلا على أن منحك إياه، بل سخرته لإيذاء خلق الله. قال رسول الله: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. اكتب ما شئت، اكتب ما شئت، وانقل ما شئت، واكذب كما شئت، وافتري على خلق الله كما شئت، كل شيء مسطر عليك، ورب الكعبة ستجني ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة. ورب الكعبة إن لم يفئ ويرجع أولئك الأفاكون الكذابون الضلال الذين ينقلون الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة والكلمات المضللة، ينتهكون بها الأعراض والحرمات ويقذفون بها خلق الله، حتى صار الشعار في مصر الآن: الكل يخون الكل، والكل يتهم الكل، والكل يشكك في الكل، والشعب يريد إسقاط الشعب، وكأنه لم يبق في بلدنا شريف أو عفيف أو طاهر ينبغي أن نبرئ ساحته أو أن نطهر شرفه وعرضه، بل صارت الاتهامات الآن كلأ مباحا وأمرا عاديا، لأنه لا رقابة ولا قانون ولا مؤاخذة. لكن إن استطعت أن تهرب من قوانين الدنيا ومن قضاة الأرض، فاعلم بأنك لن تستطيع أن تنجو في الآخرة بين يدي جبار السماوات والأرض إلا إن تبت إلى الله وتحللت من هذه الخطايا والحقوق والذنوب. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. عد إلى الله جل وعلا وتب إلى الله، وكف قلمك وكف لسانك، وانتبه أيها الإعلامي، وانتبه أيها الصحفي، لا تحقق سبقا بالكذب والباطل، فالكلمة أمانة سواء كانت منطوقة أم مكتوبة أم حتى مرسومة عبر ما يعرف بالكاريكاتير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الصدق والصواب. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أكمل إن شاء الله جل وعلا تفسير هذه الآية وما بعدها من آيات في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. جعلني الله وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة